أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة؟ كلام المصنف الآن في قاعدة الإنسان. ذكر الفقهاء في باب الحيض قاعدة موافقة قاعدة الإنسان، وهو أنه كلما أمكن كونه حيضا حكم به، حكم بكونه حيضا. وذكروا أيضا في كلامهم في قاعدة الإمكان، يمكن أن نختصره هكذا: أن المقصود من الإمكان في قوله ومتى أمكن كونه حيضا هو الإمكان العام، بمعنى صلب الضرورة عن الطرف المقابل. طبعا في المستمسك ذكر التفصيل لهذه لمعنى القاعدة، ولم يرتضوا الكثير من المعاني الواردة في معنى الإمكان. ولكن الشهيد الثاني الشارح في المثالث ذهب إلى أن المقصود من الإمكان هو الإمكان العام، بمعنى صلب الضرورة عن طرف المقابل. فيكون المعنى هكذا: كل دم لا يسلب عنه الحيض بالضرورة فهو حيض. كل دم لا يسلب عنه الحيض بالضرورة فهو حيض. ومدرك قاعدة الإمكان ذكروا لها عدة مدارك. المدرك الأول هو الأصل، والمقصود بالأصل بمعنى الغلبة، يعني الغالب أن الدم الذي تراه المرأة هو دم الحيض، الغالب هكذا. وأيضا استندوا على جملة من النصوص في الباب. من هذه النصوص خبر يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم 3 أيام أو 4، قال: فدع الصلاة. وفي خبر سماعة: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت. وهكذا جملة من الروايات تحكم بكون المرأة حائضا بمجرد رؤية الدم على الصفات المعروفة. معنى ذلك، يعني تصيدوا من جملة من هذه الأخبار، بأن متى أمكن أن يكون الدم حيضا فيحكم بأنه حيض. واستدلوا أيضا على سيرة المتشرعة، باعتبار أن سيرة المتشرعة قائمة على أن الدم الذي تراه المرأة يعتبر حيضا، إلا أن يكون لعارض معين. يعني كأنه هكذا، أن الأصل في حسب سيرة المتشرعة يبنون دائما على أن الدم الظاهر من المرأة هو دم حيض، إلا أن يثبت خلاف ذلك. واستندوا أيضا على الإجماع، جملة من العلماء الفقهاء المتقدمين ادعوا الإجماع على هذه القاعدة، أن هناك إجماع من كثير من الفقهاء، إجماع الفقهاء على أن كل ما أمكن كونه حيضا فيحكم بكونه حيضا. السيد الحكيم صاحب المستمسك لم يعني ناقش في جميع الأدلة الواردة، لم يسلم إلا بالإجماع الوارد في المسألة، فيعتبر الإجماع هو عمدة ما يمكن أن يستدل به على قاعدة الإمكان في المقام. يقول المصنف: ومتى أمكن كونه، أي الدم، يعني متى أمكن كون الدم حيضا، حكم به كما شئت. يقول الشارع: بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة ومدته. قاعدة الإمكان لها قيود وشروط، إذا توفرت هذه القيود والشروط يحكم على ذلك الدم بأنه حيض. بعض هذه القيود والشروط يرجع إلى حال المرأة، وبعضها يرجع إلى حال الدم. فالقيد الأول الذي ذكره الشارح أنه بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة، يعني الدم الذي تراه بعد البلوغ إلى حد اليأس يمكن أن يكون حيضا، أما الدم الذي تراه قبل البلوغ لا يمكن أن يكون حيضا، والدم الذي تراه بعد اليأس أيضا لا يمكن أن يكون حيضا. فإذا القاعدة ليس على إطلاقها، كلما أمكن، يعني إذا توفرت ضوابط وشروط معينة، وليس على الإطلاق بلا شروط ولا قيود. لذلك ذكر الشرع أنه بحسب حال المرأة أن يكون وقت الدم الذي تراه يعني في سن يكون عند البلوغ إلى حد اليأس، أما قبل ذلك أو بعد ذلك فلا يمكن أن يكون حيضا. هذا بحسب حال المرأة. أما بحسب حال الدم، يقول: ومدته، بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10. بحسب الدم أيضا القيد الثاني هو مدة الدم، أن لا ينقص عن 3، فإذا نقص عن 3 فلا يمكن، يعني فلا تجري قاعدة الإمكان، وإذا زاد عن 10 أيضا لا تجري قاعدة الإمكان. قال: ودوامه كتوالي 3. طبعا تقدمت الأدلة على دليل على أن الدم المعتبر دم الحيض هو يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، وبأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10، وأن يكون متواليا. هذا كل ذلك مر عليه الدليل سابقا، الآن فقط نذكر الضوابط والشروط. يقول: ودوامي، يعني أي ودوام الدم تتوالي 3، لابد أن يكون 3 أيام متوالية، فإذا لم يكن 3 أيام متوالية فلا يمكن كونه حيضا، فلا تجري قاعدة الإمكان. يقول: ووصفه كالقوي مع التمييز، أيضا لا تجري قاعدة الإمكان بدون وصف القوة، مع يعني في حال التمييز بأن يكون أسود أو أحمر حار له دفء كما تقدم من الأوصاف الدم. فإذا لم يكن بهذه الأوصاف لا يمكن أن يكون حيضا. ثم يقول: ومحله، أي ومحل الدم كالجانب إن اعتبرناه. بعضهم اعتبر أن يكون الدم من الجانب الأيسر، وبعض الفقهاء ذهب إلى أن يكون من الجانب الأيمن، والسند كلا الفريقين على روايات في المسألة. في بعض الروايات أنه إذا اشتبه الدم عند المرأة بين دم الحيض ودم القرحة، فمثلا نقل الروايات رأسا يبين ما هو المطلوب. في بعض الروايات ذكر هكذا: عن محمد بن يحيى مرفوعا عن أبان قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال عليه السلام مرها فلتستلقي على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة فتختبر الفتاة نفسها بهذا الاختبار إذا اشتبه عليها أنه دم حيض أو دم القرحة فالرواية تقول أن دم الحيض يخرج من الجانب الأيسر فإن لم يخرج من الجانب الأيسر فلا تجري قاعدة الإمكان فيصير المصنف قال إن اعتبرناه يعني إذا اعتبرنا الجانب لأن في اعتبار الجانب كلام طويل عريض والمتأخرين لم يأخذوا بذلك ونقل عن بعض الأطباء أن الدم الحيض ليس له مكان معين وإنما مكانه مختلف فلا يمكن يعني من جهة الاختبار أن يقال أن الدم يخرج من جانب دون جانب آخر لذلك روايات أخرى ذكرت عكس ذلك كما في رواية نفس الرواية المروية في كتاب الكافي قال عليه السلام فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة لذلك المتأخرين لم يعتبروا ذلك لأن الروايات مضطربة وليس هناك ما يمكن أن يعتمد عليه في كون دم الحيض من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر لذلك الشارح لم يذكره على نحو التسليم كما ذكر العبد السابق قال ومحله كالجانب إن اعتبرناه إن اعتبرنا الجانب أو إن أخذنا بتلك الروايات في أن الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر فإذا اعتبرنا الجانب الأيسر كما ذهب الفريق الأول بناء على بعض الروايات نقول أن قاعدة الإمكان تجري إذا كان الدم خارج من الجانب الأيسر وإلا فلا تجري قاعدة الإمكان على قول الفريق الثاني بالعكس أن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن نفس الكلام ثم يقول ونحو ذلك يعني ونحو ذلك من الخيوط وفي هذا التعبير إشارة إلى 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 مسألة مثلا مضي أقل الطهر بين الدم وبين الحيضة السابقة فإن أقل الطهر 10 أيام فإذا مضى 10 أيام فأكثر فيمكن أن يكون حيضا فيمكن أن تجري قاعدة الإنسان أما إذا كان فترة الطهر الفاصل بين هذا الدم وبين الحيضة السابقة أقل من 10 أيام فلا تجري حينئذ قاعدة الإنسان ولكنه لم يتضح بذلك قال ونحو ذلك يقول المصنف حكم به فيكون كلام الماتن هكذا ومتى أمكن كونه حيضا حكم به يعني حكم بكونه حيضا على القيود التي ذكرناها وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار يقول أن قاعدة الإمكان إنما تجري إذا استقر هذا الإمكان ولم يكن متزلزلا طبعا هذا يكون في موردين أيام الاستظهار عند المرأة كاشف على أن هل هناك مانع من جريان قاعدة الإمكان أو ليس هناك مانع. هناك موردان. المورد الأول إذا زاد الدم عن 10 أيام، افترضوا مثلا عادة المرأة 7 أيام، فإذا استمر بها الدم في اليوم 8 و9 مثلا، فهل تجري قاعدة الإمكان ويقال أن الدم في اليوم 8 و9 يحكم بأنه حيض أو لا يمكن؟ يقول هذا لا يمكن إلا إذا تبين أنه لم يتجاوز الدم 10 أيام. أما إذا تجاوز الدم 10 فينكشف حينئذ أن الدم في اليوم 8 و9 و10 هو دم استحاضة وليس بدم حيض، فهذا مانع من جريان قاعدة الإمكان. لأن الفقهاء يقولون إذا كان، طبعا لو افترضنا أن عادة المرأة 7 أيام فإلى حد اليوم السابع هذا يعتبر حيض، إذا زاد عن أيام عادتها، فإن زاد عن 10 أيام فبمقدار عادتها يحكم بكونه حيضا، وما زاد على ذلك يحكم بكونه استحاضة. وإن لم يزد على 10 أيام فيحكم على الجميع بكونه حيضا وإن زاد عن أيام عادتها. لذلك لو استمر الدم إلى اليوم 10 فلا يمكن أن نجري قاعدة الإمكان في اليوم 8 و9 و10 إلا بعد أن ينكشف أن الدم لم يزد عن 10 أيام، فإذا زاد ينكشف أن ذلك الدم في اليوم 8 و9 و10 ليس بحيض وإنما استحاضة. هذه تسمى أيام الاستظهار، يعني تستظهر المرأة إلى أن يتبين حالها أن هذا الدم في اليوم 8 و9 و10 هل هو حيض أو ليس بحيض. تستظهر يعني تقوم بأعمال الحائض، ثم إذا انكشف أنه يعني فإذا زاد عن 10 ينكشف أن الدم في اليوم 8 و9 و10 ليس بحيض فتقضي الصلاة. هذا مورد. المورد الآخر إذا المبتدئة مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والثاني حينئذ لا تعلم أنه يستمر 3 أيام متوالية أو لا يستمر، فإن استمر 3 أيام متوالية حكمت على ذلك الدم بكونه حيضا، وإن لم يستمر انكشف أن ذلك الدم ليس بحيض وإنما استحاضة. فإذا هذا أيضا يسمى أيام الاستظهار، وذلك حتى في بعض الروايات أنه تترك الصلاة ثم إذا انكشف يعني ينكشف لها أن هناك مانع من جريان قاعدة الإمكان وأنه لا يمكن أن يحكم على الدم بأنه حيض لأنه لن يستمر 3 أيام متوالية، فحينئذ تقضي الصلاة وتستأنف أعمالها العبادية. فإذا أيام الاستظهار عندنا موردان، مورد الذي يكون بعد العادة فترى أنه يزيد على 10 أو لا يزيد، فإما أن يكون هناك مانع من جريان القاعدة أو يرتفع المانع فتزيد القاعدة. وكذلك المورد الآخر هو المبتدئة إذا رأت الدم في اليوم الأول والثاني ثم ينكشف أنه لم يستمر مثلا 3 أيام متوالية. يقول المصنف وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره، يعني قاعدة الإمكان إنما تجري بعد استقرار الإمكان في نفسه، هو أن لا يكون متزلزلا. ف قبل أن ينكشف أن الدم زاد عن العشرة أو لم يزد على العشرة، حينئذ يكون الأمر متزلزلا. لا تعرف أن يمكن الحكم على هذا الدم بأنه حيض أو لا يحكم. هذا في المورد الأول. بالنسبة للمورد الثاني نفس الكلام في اليوم الأول والثاني. إذا لم ينكشف أن الدم يستمر ثلاث أيام متوالية، حينئذ يكون الأمر متزلزلا وليس مستقرا، فلا يمكن جريان قاعدة الإمكان. لذلك قال وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره. أما قبل الاستقرار الإمكان يكون متزلزلا، فلا يمكن أن يحكم على القاعدة أنها تجري في هذه الحالة أو لا تجري. يقول المصنف وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار. أيام الاستظهار هذا تمثيل للموصول في قوله ما يتوقف عليه، بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار. فإن الدم فيها أي في أيام الاستظهار يمكن كونه حيضا، يمكن، ولكن إمكان متزلزل غير مستقر، إلا أن الحكم به، الحكم بكونه حيضا موقوف على عدم عبور العشرة. فإذا عبر العشرة فلا يمكن الحكم به. وهذا هو المورد الأول، أيام الاستظهار إذا تجاوز الدم أيام العادة، ولكن لا يعلم أنه يتجاوز العشرة أو لا يتجاوز العشرة. فهذه الأيام أيام الثامن والتاسع والعاشر تسمى بأيام الاستظهار، إلا أن الحكم به، الحكم بكونه حيضا، بكون الدم حيضا، موقوف على عدم عبور العشرة. فإذا عبر العشرة لم يحكم بكونه حيضا، لأن هناك مانع من جريان قاعدة الإمكان. هذا المورد الأول. المورد الثاني ومثله القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة. بالنسبة للمبتدئ إذا رأت الدم في اليوم الأول والثاني بعد لم نصل إلى اليوم الثالث، هذا أيام الاستظهار. فإذا توالى ثلاثة أيام حينئذ يمكن كونه حيضا فتجري القاعدة، أما إذا انقطع فلا تجري القاعدة. فقبل اليوم الثالث الأمر متزلزل غير مستقر، لا نعلم أنه هل هناك مانع من جريان قاعدة الإمكان فيحكم على الدم بكونه حيضا أو ليس، فلا يحكم على الدم بكونه حيضا أو ليس هناك مانع إذا توالى الدم ثلاث أيام متوالية. فهذه أيام الاستظهار وهو اليوم الأول والثاني، إلى أن ينكشف أنه الدم ينقطع قبل التوالي أو لا ينقطع. ثم يقول ولو تجاوز الدم العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين أخذ المنقطاع. الآن يتكلم المصنف على أقسام الحائض. ذكروا أن مختصر بيان المصنف أن الحائض إما أن تكون عادتها مستقرة أو مضطربة. أما المستقرة فإما أن تكون ذات عادة وقتية وعددية، أو وقتية فقط أو عددية فقط. والقسم الآخر غير المستقرة، أي المضطربة. الاضطراب إما أن يكون في العدد أو يكون الاضطراب في الوقت أو يكون اضطراب في العدد والوقت، وكل واحدة لها حكمة. يقول المصنف: ولو تجاوز الدم 10 فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين، أخذا وانقطاعا، يعني مبدأ شروع الدم ابتداء نزول الدم وانقطاع الدم، فإذا استوى مرتين فطبعا هاي تكون ذات عادة عددية. وكون استواء الدمين يعتبر ذات عادة عددية مستند أيضا، مستند على بعض الروايات. منها موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض إلى أن قال: فإذا اتفق شهران عدة أيام سوى فتلك أيامها يعني عادتها هذا الذي رأته. فيقول: فإذا اتفق شهران عدة أيام، لاحظوا، فذات العادة لا تكون ذات عادة إلا إذا رأت الدم مرتين على نسق واحد، إما في الوقت فتكون وقتية، أو في العدد فتكون عددية، أو في كليهما فتكون عددية وقتية. فالرواية هكذا تقول أنه ترى الدم 2 على نسق واحد فتلك أيامها، يعني فتكون ذات عادة. لاحظوا ماذا يقول؟ يقول: فإذا اتفق شهران، في الرواية يقول: إذا اتفق شهران عدة أيام سوى فتلك أيامها، يعني فتصير ذات عادة. وأكثر من رواية في الباب، يكفينا رواية واحدة. يقول الشارع: أخذا وانقطاعا، طبعا إذا حصل استواء في الدم مرتين أخذا وانقطاعا يعني مثلا 7 أيام في الشهر الأول، 7 أيام في الشهر الثاني، طبعا صارت ذات عادة عددية، تثبت العادة بالمرة الثانية، فعادة الحائض تثبت باستواء الدم مرتين 2 أخذا وانقطاعا، هذا كناية عن العدد طبعا واضح. فإذا الكلام الآن عن ذات العادة العددية، لاحظوا يقول: فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين أخذا وانقطاعا يعني بالنسبة من جهة العدد متساوي في الشهر الأول والشهر الثاني، فهي ذات عادة عددية. ذات العادة العددية على قسمين: إما أن تكون وقتية، يعني أنه لها وقت معين أو ليس لها وقت معين. إذا لها وقت معين فتصير عددية وقتية، وإذا ليس لها وقت معين، إذا مثلا رأت الدم 7 أيام في أول الشهر الأول وفي أول الشهر الثاني أيضا رأت 7 أيام، فتكون ذات عادة عددية ووقتية. أما إذا اختلف الوقت عندها، رأت الدم 7 أيام في أول الشهر، وفي آخر الشهر رأته 7 أيام، فاختلف الوقت، فتكون ذات عادة عددية فقط ولا تكون وقتية. لذلك يقسم العادة العددية إلى قسمين، وقتية وغير وقتية، يعني لها وقت مضبوط أو ليس لها وقت مضبوط. يقول سواء كان في وقت واحد، هذا الأخذ والانقطاع أو العدد بتعبير آخر، سواء كان في وقت واحد فهي عددية ووقتية، بأن رأت في أول شهرين 7 مثلا فهي تكون، لاحظ أول شهرين، يعني أول الشهر الأول وأول الشهر الثاني، في كلا الشهرين رأت 7 أيام، فتكون ذات عادة عددية ووقتية. أم في وقتين، إذا في وقتين تكون ذات عادة عددية فقط، إذا في وقت تكون ذات عادة عددية فقط، كأن رأت 7 يعني 7 أيام في أول شهر وآخره وآخر الشهر، فطبعا ما صار وقت واحد، فإذا اختلف الوقت فصير ذات عادة عددية فقط ولا تكون وقتية، فإن 7 تصير عادة وقتية وعددية في الأول وعددية في الثاني، هذا صار واضح. فإذا تجاوز 10 تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا، فإذا تجاوز 10 هذا تكرار لقول الماتين سابقا في أول فطر، ولو تجاوز الدم 10 فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا. وإنما كرر كلام الماتن لأنه حصل فصل من الشارح طويل بين المتن، بين كلمات المتن. يقول فإذا تجاوز 10 تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا، الفقهاء في المسألة ماذا يقولون؟ أنه إذا تجاوز الدم أيام عادتها، عادتها أكثر 7 أيام، إذا تجاوزت 7 أيام فإذا زاد عن 10، الكلام إذا زاد عن 10 يقول تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا، يعني فتحكم على أن 7 أيام حيض وما زاد على 7 استحاضة. أما إذا لم يزد على 10 فتجعل الجميع حيضا، واستندوا في ذلك على بعض الروايات. في موثقة سماعة يقول عليه السلام فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز 10. من هنا حكم أن ذات العادة إذا تجاوز دمها أيام العادة ولكن لم يتجاوز 10 فتحكم على الجميع بأنه حيض، لأنه يقول فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز 10، ما لم يجز يعني ما لم يجز الدم 10. الرواية الأخرى موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة 10 أيام، هذا بالنسبة إذا لم يتجاوز 10، أما إذا تجاوز 10 ففي ذلك أيضا جملة من الروايات، منها رواية داود العجري عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون 10 أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة. فإذا إذن الروايات تدل على أن الدم إذا تجاوز العشرة فأيام عادتها فقط تعتبر حيضا والباقي استحاضة، أما إذا لم يتجاوز العشرة فالجميع يعتبر حيضا. والفرق بين العادتين، ما هو الفرق بين الآن لما قسم العادة العددية ذات العادة العددية إلى وقتية وإلى غير وقتية، عددية وقتية وعددية فقط، ما هو الفرق؟ هل يفرق في الحكم الشرعي بينهما أو لا يفرق؟ يقول هناك فرق، يقول والفرق بين العادتين العادة العددية الوقتية والعادة العددية فقط الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم، أن بالنسبة لذات العادة الوقتية العددية هناك إجماع واتفاق بين الفقهاء في الفتوى بأنها تتحيض بمجرد رؤية الدم، واستندوا على ذلك على صحيحة الحسين بن نعيم الصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، وروايات أيضا تقدم ذكر بعضها. فإذا الفرق أنه إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية هناك اتفاق في الفتوى على أنه إذا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيضا، وإذا تجاوز العشرة فأيام عادتها فقط يعتبر حيض، أما ذات العادة العددية فقط فاختلف الفقهاء في الفتوى بشأنها. يقول والفرق بين العادتين الاتفاق، يعني اتفاق الفقهاء والإجماع الفقهاء على تحيض الأولى برؤية الدم، والخلاف في الثانية، اختلف الفقهاء بالنسبة ذات العادة العددية فقط الثانية، فقيل أنها في كلمة الطريبة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة، قالوا أن ذات العادة العددية فقط يعني ليس لها وقت مضبوط، هذه حالة المضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة أيام، أما ذات العادة الوقتية عددية فبمجرد رؤية الدم في أيام عادتها تحكم بأنه حيض، والأقوى أنها كالأولى، ولكن رأي الشارح أن لا، أن ذات العادة العددية كذات العادة العددية الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم وليس كالمضطربة. طبعا كل فريق يستند على جملة من الروايات، ثم يقول ولو اعتادت وقتا خاصا، الآن يتكلم في أقسام المضطربة، يقول ولو اعتادت وقتا خاصا بأن رأت في أول شهر سبعة وفي أول آخر ثمانية، يعني هو في أول شهر آخر ثمانية، فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه
من العدد،
ها لا ترجع إلى العدد، هذه مضطربة من جهة العدد، احنا قلنا مضطربة تارة يكون من جهة الوقت وتارة يكون من جهة العدد وتارة يكون في كليهما. فأيضا المضطربة يكون ثلاث أقسام، إما اضطراب في العدد أو في الوقت أو في كليهما. يقول ولو اعتادت وقتا خاصا، الوقت مضبوط ولكن العدد مضطرب، بأن رأت في أول شهر سبعة وفي أول آخر يعني وفي أول شهر آخر ثمانية، فالحيضة الأولى في أول الشهر والحيضة الثانية أيضا في أول الشهر، فالوقت منضبط بس العدد غير منضبط، العدد الأول سبعة والعدد الثاني ثمانية، فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه، لا ترجع إلى العدد عند التجاوز، عند التجاوز عشرة أيام. لماذا؟ لأن العدد غير منضبط. وإن أفاد الوقت تحيضها، برؤيته فيه يعني برؤية الدم في الوقت بعد ذلك كالأولى إن لم نجد ذلك للمضطربة يكون حكمها حكم الأولى يعني ذات العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم إن لم نجد ذلك للمضطربة والحمد لله رب العالمين.